بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة مع أشراط الساعة الصغرى، ومن ذلك ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. وكذلك ما ثبت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة المرأة المسافرة، قال: لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله. فظهور الأمن وانتشاره مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كانت الجزيرة مليئة بالكفر، كانت الجزيرة مليئة بالكفر، ويحيط الكفار بالمسلمين من كل جانب، يعيشون في خوف. ولما انتشر الإسلام من فتح مكة ثم بعد ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لما انتشر الإسلام في الجزيرة العربية عم الأمن في الجزيرة العربية، وكذلك لما انتشر في البلاد التي فتحها المسلمون انتشر فيها الأمن، وتحقق ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العلامة لا تزال تتحقق بحسب تحقيق الإيمان. فالأمن الإخوة مربوط بالإيمان، فكلما تحقق الإيمان تحقق الأمن. وأعظم ما يكون في زمن المهدي وعيسى عليه الصلاة والسلام، حين يعم العدل ويرتفع الجور والظلم وتخرج الأرض بركتها، لدرجة أنك ترى الصبيان يلعبون بالحيات لا تضرهم. انظر إلى الأمن. وهكذا تعيش الوحوش المفترسة مع البهائم، كما سيأتي معنا بإذن الله في علامات الساعة الكبرى. وهذا كله من بركة الإيمان، فيتحقق الأمن على وجه الأرض في أعلى صوره. والأمن إخوة في الحقيقة نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على عباده. الأمن هو في الحقيقة غذاء الروح، كما أن الجسد لا يعيش إلا بالطعام والشراب، فكذلك الروح لا تعيش حياة طيبة إلا بالأمن. ولهذا تأمل في خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول ما دعا لمكة قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فأول ما دعا لمكة بالأمن، لأنه لا يمكن أن تتحقق مصالح الناس وتنتظم أمور الدنيا، بل لا يمكن أن يتحقق الدين إلا بنعمة الأمن. أذكر أحد الإخوة كان من زمان معنا في المسجد هنا يحضر الدروس من العراق، فمرة أذكر كان الدرس في سورة الدخان: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. فافتتح نعيم الجنة بذكر الأمن، إن المتقين في مقام أمين، واختتمه أيضا بالأمن، قال آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فبعد الدرس يقول لي: والله يا شيخ، يعني نحن عرفنا قدر هذه النعمة، هو كان هناك في العراق أيام القصف والغزو والفتن، فيقول: والله تطعم الطعام ما تشعر بطعمه، ما ظنك بإنسان في أي لحظة يتوقع أن يموت، أن ينهدم بيته على رأسه، يسمع الصواريخ والطيارات، ما يستطيع أن يهنأ بلقمة عيش. يقول: والله تأكل لقمة ولها غصة في فمك وأنت تأكل، ما تستطيع أن تخرج إلى المسجد تصلي، تخاف على أهلك، على عرضك وشرفك من الاعتداء. تخيل بلد يكون هكذا أهله يعيشون في اضطراب وتوتر وقلق وخوف. فنعمة الأمن إخوة نعمة عظيمة، لا تنتظم أمور الناس في الدنيا إلا بهذه النعمة، ولا تنتظم أمور الدين إلا بنعمة الأمن. كيف للمؤمن أن يصلي صلاة خاشعة مطمئنة، أو أن يمشي إلى بيت الله مطمئنا، أو أن يسافر إلى الحج مطمئنا في طريقه؟ حتى اشترط الفقهاء من شروط وجوب الحج أمن الطريق، فهذا ما يتحقق إلا بهذه النعمة، هذه العبادات العظيمة. ولهذا قال ربنا جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بل الإخوة، الإسلام ما ينتشر والدعوة لا تقوى إلا إذا وجدت نعمة الأمن. وأكبر الشواهد على هذا، تتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى صلح الحديبية كم سنة؟ 13 سنة في مكة، ثم صلح الحديبية سنة كم؟ سنة 6 للهجرة. كم سنة هذه؟ 13 و6، 19 سنة. كم كان عدد المسلمين في هذه السنوات الطويلة؟ 19 سنة. حصيلة الدعوة الإسلامية كم؟ يعني في غزوة الأحزاب كان عدد المسلمين كم؟ 3000 تقريبا، هذا في السنة الخامسة. في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أداء العمرة لما منعوا الكفار، كان عدد الصحابة 1400 تقريبا في صلح الحديبية، يعني يقول يمكن يكون هناك مثلهم في المدينة من النساء والأطفال والشيوخ، قل 3000 4000. طيب، لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع الكفار، وكان من بنود الصلح ماذا؟ وقف الحرب بين المسلمين والكفار 10 سنين. انتشر الأمن بعد صلح الحديبية، لأنه خلاص ما في حرب في الجزيرة بين المسلمين والكفار. وكان من بنود الصلح من شاء أن يدخل في عهد محمد دخل، ومن شاء أن يدخل في عهد قريش دخل، يعني ما يوجد هناك إرهاب فكري كما يقولون، يعني ضغوطات من المشركين وكفار قريش أن الذي يدخل مع محمد هذا يحارب ويقاتل، لا، خلاص الناس أحرار في دينهم. انتهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة في نشر الدعوة، كانت تبعث السرايا لنشر الدعوة والجهاد في سبيل الله، وما كان يكلم أحد يعقل شيئا إلا دخل في الإسلام، لأن الإسلام دين حكمة، دين فطرة، دين عقل، دين رحمة. بعد سنتين ما الذي حصل في السنة الثامنة؟ نعم، فتح مكة، لأن الكفار نقضوا العهد في فتح مكة. الآن انظر إلى المفارقة العجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية خرج إلى مكة في 1400 من الصحابة، في فتح مكة خرج بكم؟ 10000. أنت تتخيل الآن 10,000 هؤلاء من وين جاءوا؟ من أين جاءوا؟ كيف تضاعف العدد خلال سنتين؟ يزيد عدد المسلمين أكثر مما كان في 19 عاما. بسبب ماذا؟ ما يفسر هذا شيء إلا ماذا؟ نعمة الأمن، بأن الناس أمنوا على أنفسهم، ما في ضغوطات، خلاص الواحد حر يدخل في الإسلام، فانتشر الأمن، انتشر الإسلام بسبب نعمة الأمن. وهكذا الإخوة، والله نحن نعيش الآن، نعم هناك حروب، هناك فتن في بعض بلاد المسلمين، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرفع عن بلاد المسلمين الفتن والقتل والحروب والخلافات والمنازعات، لكن الحمد لله كثير من البلاد تعيش هذه النعمة، نعمة الأمن. فهذه فرصة لنشر الإسلام، أن ننشر محاسن الإسلام، نحبب الناس في الدين، الكفار من المعرضين من الغافلين من المسلمين الذين عندهم جهل، عندهم إقبال على الدنيا وإعراض عن الآخرة، هذه فرصة لنشر الدين. فعلينا إذن أن نعرف قدر هذه النعمة الإخوة، نعمة عظيمة، نعمة الأمن. والأمن ما يتحقق كما قلنا إلا بالإيمان. الله تعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني أول الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح. ثم آخرها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله، فإذا ما رأينا الوعد تحقق إذا نعرف أن العيب منا نحن، ما حققنا الإيمان والعمل الصالح، وما حققنا التوحيد كما ينبغي. كم من الأضرحة والقبور توجد في بلاد المسلمين تعبد من دون الله، يطاف بها، يستغاث بها. يذكر بعضهم أنك تجد سقوط بعض الدول بسبب انتشار الشرك والفواحش فيها. وانظر، يعني يقولون لما ظهرت البدع المغلظة في أواخر الدولة الأموية سقطت الدولة، الجهمية والقدرية لما ظهرت هذه البدع المغلظة انتشرت شيئا ما سقطت الدولة الأموية. وهكذا انظر إلى سقوط الأندلس بسبب انتشار الشهوات والخمور و و و وكما يذكر بعضهم، يعني في بلاد العراق يوجد من الأضرحة ما يزيد على 100 ضريح يعظم. فإذا هذه النعمة مربوطة بتحقيق التوحيد الخالص لله والإيمان مع تحقيق العدل، لأن هذا يتعلق بربوبية الله تعالى. يمكن تجد بلاد كافرة لكن فيها شيء من الأمن بسبب العدل، وتجد دولة ظالمة يرتفع عنها الأمن مع أنه يوجد فيها إسلام، لأن هذا من مقتضيات ربوبية الله جل وعلا. الله تعالى لا يرضى بالظلم، وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا انتشر الظلم والجور بين الناس هذا يؤذن برفع الأمن من بلادهم. وأنت تنظر إلى، لما تحلل، ترك التحليلات السياسية، تحلل ما يحدث في الواقع تحليلا على ضوء السنن الكونية، تنظر إلى البلاد التي يرتفع منها الأمن، تنظر تفتش في حقيقة الحال، تجد ظلما غشا فسادا انتشر بين الناس، فهذا يؤذن برفع هذه النعمة. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة. والإخوة، النعم لا تدوم إلا بالشكر، علينا أن نشكر الله تعالى، نبتعد عن الذنوب والمعاصي. شكر الله ما يكون باللسان فقط، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. انظر إلى مملكة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا عن شكر النعمة وعصوا الله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا لما كفروا نعمة الله جحدوها وهل نجازي إلا الكفور وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فشكر النعمة أن نستعمل هذه النعم في طاعة الله فيما أباحه الله نحذر من استعمال النعم فيما حرم الله نحذر من المعاصي والذنوب إذا انتشرت هذه المعاصي والفتن والشهوات وجحد الناس نعمة الله عليهم واستعملوا هذه النعم الأموال الخير في المعاصي فهذا يؤذن برفع النعمة فعلينا أن نتقي الله تعالى وأن نشكر نعمة الله علينا ومن أعظم أسباب الأمن الإخوة اجتماع الناس على ولي الأمر وعدم الخروج على ولاة الأمر مهما كان عندهم شيء من الظلم أو الفسق فهذا لا يعالج بالخروج على ولاة الأمر والتكفير والتفجير والمظاهرات بل هذا الذي يرفع الأمن كما شاهدنا في كثير من البلاد الإسلامية من حولنا وجاء في الحديث الجماعة رحمة والفرقة عذاب فإذا اجتمع الناس على ولاة أمورهم وأصلحوا حالهم الله تعالى يصلح الأمور ويدبر الأمور ويولي عليهم خيارهم وفي الحكمة المأثورة كما تكون يولى عليكم والله تعالى يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فوجود الحاكم سبب في انتظام الأمور وتحقق الأمن إذا كان هناك شركة ما فيها مدير تكون الأمور فوضى وما تنصلح حال ما ينصلح لها حال فما بالك بدولة فإذا الإخوة علينا أن نحمد الله تعالى على النعمة التي نعيشها نعيش في هذه البلاد المباركة في دولة الإمارات نسأل الله تعالى أن يبارك في بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا وأن يصلح ولاة أمورهم نسأل الله تعالى أن يصلح الراعي والرعية وأن يجمع المسلمين على الحق في كل مكان فنعيش الحمد لله في هذه البلاد المباركة الطيبة في خير وعافية وأمن وإيمان والحمد لله لكن علينا أن نحمد الله تعالى على ما نحن فيه ونبتعد عن الذنوب والمعاصي ونشكر الله تعالى على هذه النعمة حتى تدوم لنا هذه النعمة نجتمع على كلمة واحدة و ندعو لولاة أمورنا بالتوفيق والصلاح والخير فهذا دين ندين الله تعالى به لأن وجود الحاكم كما عرفنا من أعظم أسباب هذه النعمة العظيمة نعمة الأمن والإيمان فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا حقيقة استرسلنا في هذه العلامة في الحديث عن الأمن يعني حديث ذو شجون ويعني ما نراه في الواقع يعني يضطرنا أن نتحدث وأن نطيل في الحديث عن هذه النعمة والتذكير بها ثم تأتي معنا علامة عجيبة من علامات الساعة الصغرى وهي ظهور النار التي ظهرت في أرض الحجاز في المدينة النبوية المنورة هذه علامة ستأتي معنا في الدرس القادم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا نسأل الله تعالى أن يعفو عنا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك